شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم سادتي المشاهدين في أولى أيها الأحبة في أولى يعني حلقاتنا من هذا الشهر العظيم. قلنا أن رمضان فرصة، بل جملة فرص متتابعة لنيل الخير والأجر والرضوان. واليوم نعود ونقول إن العشر الأواخر هي زبدة رمضان، خلاصته فحواه، وقد جمعت من الخير والثواب والبركات والنفحات ما يدهش العقل ويجعل العاقل يسجد شكرا لله تبارك وتعالى. ليالي القدر، سنة الاعتكاف، ختم القرآن، التهجد، التشمير وشد المئزر، الصدقة، صدقة الفطر والصدقة والعطاءات، وتوفية الصائمين أجورهم، والعيد والفرحة، بركات كثيرة وجليلة في أيام معدودات قليلة ينتهزها العقلاء ويفيد منها الموفقون الأتقياء. وفي هذه الحلقة من هدى للناس نتأمل هذه العطايا ونستشرف هذه المزايا ونتعرض لفضل الرحمن الرحيم الجواد الكريم بصحبة ضيفنا وضيفكم فضيلة الداعية الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله الخليوي، الداعي الإسلامي وعضو الهيئة العالمية للتنمية البشرية التابعة لرابطة العالم الإسلامي. حياك الله يا شيخنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم جميعا، وأسأل ربي سبحانه وتعالى للجميع التوفيق والسداد والعفو والعافية والسعادة في الدنيا والآخرة.
أول شيء أنا أشكرك على إهدائك لي هذا الكتاب وهذا الخط الجميل، صراحة الشيخ ما شاء الله يمتلك خطا جميلا ما شاء الله، يعني هذا شرف لي، تلك خواطري، وإن شاء الله يعني
هم يقولون الخط الجميل يزيد الحق وضوحا.
الإيش؟
الخط الجميل يزيد الحق وضوحا.
ما شاء الله، بارك الله فيك، عسى الله يحفظك ويبارك فيك وينفعنا بعلمك الطيب، الله يحفظك. زين شيخنا، الآن يعني عندنا العشر الأواخر، طبعا من مش هالليلة الليلة الجاية
بإذن الله،
بس خلنا عسنا يستعدون لهذه العشر الأواخر. هناك فرص كثيرة، احنا بداية رمضان سوينا لقاء مع الشيخ عبد المحسن الأحمد أنه والله رمضان فرصة، وعدد كثير من الفرص وهكذا، لكن العشر الأواخر شو الفرص الموجودة فيها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحب في بداية لقائي أن أدعو بدعوات استثمارا لقول الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا خائبتين. ولاحظ هنا قال يستحي من عبده، ما قال من عبده التقي النقي الصفي الذي وصل إلى أعلى، من عبده ما دام صادقا حتى وإن كان قد ارتكب بعض الذنوب، لكن الله سبحانه وتعالى كريم. فأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولك وللمستمعين وللمشاهدين والمشاهدات التوفيق والسداد والعفو والعافية. يا ربي من كان معنا مريضا فشافه، ومن كان معنا مبتلى فعافه، ومن كان معنا فقيرا فأغنه، ومن كان معنا غنيا فبارك له في نفسه وأنفاسه وأهله وماله. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم عليك بالطغاة والظلمة في كل مكان، أنت ولي ذلك والقادر عليه. ثم أعجبني عنوان البرنامج هدى للناس، هذه جاءت في جزء من آية في سورة البقرة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. وهنا وقفتان سريعتان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، سؤال: لماذا أنزل الله القرآن؟ هل لأجل أن يحفظ أو يقرأ أو يخط بخطوط جميلة تجمل بها المجالس والمؤسسات، أو أنزل الله عز وجل القرآن ليوضع فيه تمائم نضعها على صدورنا أو نضعها على أيدينا؟ لا، قال الله عز وجل هدى للناس. هدى للناس في أي مجال من مجالات الحياة، في كل مجالات الحياة، ما يجوز ولا يحق لأحد أن يقول القرآن هدى للناس في العلاقات الإنسانية
أو في العبادات
أو في العبادات أو حينما يعقد الإنسان على امرأته، أما في السياسة أو في الاقتصاد فقد تطورت السياسة والاقتصاد، فلا أظن أن القرآن يصل إلى حل في هذه القضايا، هذا جهل منه بربه سبحانه وتعالى. الله عز وجل هو أعلم العالمين، والله سبحانه وتعالى هو أحكم الحاكمين، فمن المنطقي والشرعي أن أعظم شرع هو شرع الله، سواء في السياسة أو في الاقتصاد أو في التربية أو في العلاقات الفردية أو علاقة الإنسان مع نفسه أو علاقة الإنسان مع أصحابه أو مع أعدائه، هدى للناس. ثم قال الله عز وجل هدى للناس ليس للمؤمنين فقط، يعني أن الكفار من يهود ونصارى وملاحدة لو أخذوا بهذا القرآن لساقهم هذا القرآن إلى بر الأمان في الدنيا وفي الآخرة، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. هي أقوى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له الله عز وجل قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، وقد قال الله عز وجل له فاستمسك بالذي أوحي إليك. وكأن هذه الآية تخاطب الصغير والكبير والحاكم والمحكوم وتقول له فاستمسك بالذي أوحي إلى نبيك صلى الله عليه وسلم، لأن فيه الهدى والنجاة في الدنيا وفي الآخرة. العشر الأواخر أنا أقول هي فرصة داخل فرصة داخل فرصة داخل فرصة،
الله أكبر.
أربع فرص. الفرصة الكبرى أنك ما زلت حيا وأدركت شهر رمضان، الحمد لله. وهذه ولا شك فرصة. الفرصة الثانية أدركت شهر رمضان الذي تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران. الفرصة الثالثة أن تدرك العشر الأواخر. الفرصة الرابعة وهي الأدق والأقل في دائرتها أن تدرك ليلة القدر خير من ألف شهر. شهر هي العشر الأواخر في اسمها لأنها في آخر الشهر، لكن هي في الحقيقة عشر أوائل، عشر بداية انطلاقة الإنسان بصدق وجد إلى ربه سبحانه وتعالى ليصحح علاقته معه. يا أخي صححنا علاقتنا مع آبائنا وأمهاتنا وحق لهم ذلك، صححنا علاقتنا مع دولنا أو الدول مع شعوبها، فلنصحح علاقتنا مع ربنا عز وجل. نحن محتاجون ضرورة ذاتية إلى ربنا سبحانه وتعالى، والله هو صاحب الغنى الذاتي. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، نحن فقراء إلى الله في طعامنا وشرابنا ونفسنا، فقراء إلى الله سبحانه وتعالى في أن يهدينا للصراط المستقيم، فقراء إلى الله في أن يوفقنا، فقراء إلى الله في أن يسددنا، فقراء إلى الله في كل شيء فقرا ذاتيا. لا يمكن أن ينفك هذا الفقر عن هذا الإنسان لو بلغ في أمواله مئات المليارات، ولو بلغ في قوة أن وصل إلى عنان السماء، ولو بلغ في علاقاته أن أصدقائه كلهم من 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 رؤساء الدول، فتبقى فقيرا إلى ربك. غني بالنسبة لي، قوي بالنسبة لي، لكن أمام الله يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. ولذلك ما يناسب الإنسان أبدا على الإطلاق إلا التواضع لله سبحانه وتعالى. التكبر صفة ذم في هذا الإنسان. إذن العشر الأواخر لتكون بداية انطلاقة في تصحيح العلاقة مع الله. أقصد من؟ أقصد الفرد؟ لا، أقصد الفرد والمؤسسة والعائلة، وأقصد الوزارة، وأقصد الدولة والحكومة. صححوا علاقتكم مع الله سبحانه وتعالى، ووالله العظيم ما صدق أحد مع الله كحكومة كفرد كمؤسسة كمجتمع صغير كمجتمع كبير إلا وصدق الله عز وجل معه. والله عز وجل يقول لنا يا أيها الناس إن وعد الله حق. يا الله ما أعظمها من آية، إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقد قال الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا
ويرزقه
من حيث لا يحتسب. العالم الإسلامي يمر الآن بظروف صعبة، سياسية اقتصادية حروب عدم استقرار، كما أنها للفرد إن اتقى الله سبحانه وتعالى جعل له مخرجا، فكذلك هذه الدول فلتتق الله. وقد قال الله ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. أعتبر هذا مدخلا للحديث عن العشر الأواخر.
جزاك الله خير. احنا عملنا بعض اللقاءات مع أخواننا المشاهدين الجمهور، وسألناهم سؤال كيف نستغل العشر الأواخر من رمضان، فوجدنا هذه الإجابات.
طبعا العشر الأواخر من رمضان كله شهر رحمة وشهر مغفرة، بس العشر الأواخر يوجد فيها ليلة القدر، وليلة القدر خير من ألف شهر، فالإنسان يستغلها في العبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الفرصة يعني لا تعوض. يعني أنصح أخواني في حضور الندوات الدينية، الصدقة، الاستغفار، التراحم فيما بينهم، مساعدة المساكين، فأشياء كثيرة، سبل الخير مفتوحة، بس حنا نبادر أو نسوي. والدولة حفظ الله يعني وجهتنا على أمور كثيرة في أنها تساهم في تلاحم ما بيننا مثل الجمعيات الخيرية المتوفرة في شتى الأماكن ككفالة يتيم أو مثل هالأمور. فالله يوفقنا وياكم إلى ما فيه خير لنا ولكم إن شاء الله.
استغلال العشر الأواخر من رمضان بيكون كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالاعتكاف في المسجد على قدر الإمكان لتحري ليلة القدر. العشر الأواخر من رمضان إذا جاء العشر الأواخر من رمضان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال السيدة عائشة كان يشد المئزر، يعني يستعد استعداد لا يوجد استعداد مثله في باقي الشهور. إذا جاء العشر الأواخر من رمضان على المؤمن أو المسلم أن هو يتحرى فيها ليلة القدر، وليلة القدر هي خير من ألف شهر أو عبادة تزن 80 سنة من مقبولة الصلاة والصيام.
نستغلها طبعا في الاعتكاف في المسجد والطاعات والعبادات وكثرة زيارات الأقارب، قراءة القرآن والتسبيح.
حياكم الله أعزائي المشاهدين مع برنامجكم هدى للناس ومع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور خالد خليوي. شيخنا، يعني الآن إخواننا المشاهدين أو الجمهور يعني عطونا بعض الـ 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 بعض الاقتراحات في استغلال هذا في استغلال العشر الأواخر من رمضان. لكن قبل ما ندخل في كيفية استغلالها بما إن شاء الله تتكلم فيه وتجود به، كيف كان يستغل نبينا الرسول صلى الله عليه وسلم العشر الأواخر من رمضان؟
ممتاز. أولا إذا وصل الإنسان إلى مرحلة بدأ يسأل كيف أستغل، فقد وصل إلى الخير. جميل. المشكلة ألا يسأل كيف أستغل شهر رمضان المبارك، كيف أستغل العشر الأواخر، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. كثير من الناس ما خطر في باله هذا السؤال، وبناء عليه ما خطر في باله أن يستثمر وأن يهتبل هذه العشر الأواخر. إذا وصل الإنسان إلى مرحلة كيف، ماذا أفعل، ما هو الطريق، فهذا بداية الخطوات المباركة. النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود ما يكون في رمضان، كان في رمضان مجتهدا باذلا معطيا عابدا لله ذاكرا له. فإذا جاءت العشر الأواخر زاد في اجتهاده. لا، هنا أنبه على مسألة، لا أنه يهمل في العشرين الأولى ثم إذا جاءت العشر اجتهد، لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد طيلة السنة، ثم في رمضان أكثر، ثم في العشر الأواخر أكثر وفي الأوتار منها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءت العشر الأواخر شد المئزر، أيقظ أهله وأحيا ليلة. وهنا تنبيه بين قوسين، شد المئزر يعني كناية عن الاجتهاد في العبادة، لا أنها لزاما أن يبتعد الإنسان عن نسائه، فهذا غير صحيح. فللإنسان أن يأتي نساءه عبادة الله سبحانه وتعالى وأداء لحقه وحق زوجته، لا أن الإنسان يبتعد، وهذا غير صحيح، إلا أن يكون معتكفا. شد المئزر وأيقظ أهله، إذن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد نفسه فقط، الله سبحانه وتعالى أنزل عليه الحقيقة القرآنية الكبرى، يا أيها المدثر قم فأنذر، أنت عبادتك ليست في البيت، طاعتك ليست في البيت، مهمتك ليست في البيت، مهمتك تبدأ من البيت لا مانع، لكن أن تكون في البيت لا، الله عز وجل أرسلك لتخرج لهؤلاء الناس تنقل هذا الخير الذي أعطاك الله عز وجل إياه. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد الخير له ولأهل بيته ولأمته. إذن على الإنسان أن يناصح أهله بالأسلوب المناسب وبالرفق، والرفق ما كان في شيء إلا زانه، ولا يطالبهم بما يقوم به هو لعلهم لا يستطيعون، لكن إن لم نستطع على الكمال فلا أقل من أدنى الكمال. وأيقظ أهله وأحيا ليله، أحيا ليله بطاعة الله سبحانه وتعالى، بالاعتكاف، بالاستغفار، بالتسبيح، بالتهليل، بمناجاة الله. والله يا جماعة الخير ما أعظم، ما ألذ من مناجاة الله سبحانه وتعالى. أو نجد لذة ونحن نشاهد مباراة ختامية، أو نجد لذة ونحن نشاهد فيلما جديدا، أو نجد لذة ونحن نحضر محفلا غنائيا محرما، ثم لا نجد لذة ونحن نقف أمام ربنا سبحانه وتعالى الذي نحن محتاجون إليه، الذي سعادتنا وشقاوتنا بيده، الذي أنعم علينا بكل شيء. والله العظيم ما يحرك دورتنا الدموية في قلوبنا إلا هو، والله العظيم ما ييسر لنا عمل البنكرياس والكلى والكبد إلا هو، والله العظيم ما ييسر هذا النفس دخولا وخروجا إلا هو، والله العظيم ما نعيشه من النعم والخيرات هي محض منة ونعمة من الله سبحانه وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله. وأنا أعتبر هذا أمرا منهجيا، هو تطهير القلب. فإذا طهر القلب تحقق فينا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مبغى إذا صلحت
صلح الجسد كله،
إذا فسدت فسد الجسد كله. لماذا يوجد في المجتمع الإسلامي من يغش؟ لا أقول في المجتمع الإسلامي كأن ننقي أنفسنا، لماذا يوجد بيننا من يغش ويخدع ويكذب ويتكبر ويحكم بغير الله سبحانه وتعالى ويسرق أموال الناس ويقتل الناس ويستهين بالدماء؟ لأن المشكلة في القلب، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. والعشر الأواخر فرصة لتطهير هذا القلب وملئه بتعظيم الله سبحانه وتعالى ومحبة الله. جربنا محبة فريق، وجربنا محبة ناقة ونكتب فيها الأشعار، وجربنا محبة حصان من الحصن الغالية والعربية الأصيلة، أفلا نجرب محبة الله سبحانه وتعالى؟ أفلا نذوق أعظم محبة لأعظم محبوب وهو الله سبحانه وتعالى بالتعرف على إحسانه علينا وبالتعرف على صفاته وكمالاته؟ الله ودود، الله جميل، له الجمال المطلق، الله سبحانه وتعالى حليم، وكم حلم علينا سبحانه وتعالى. الله عفو وهو عفو يحب العفو، فاعف عنا يا الله. فلنتعرف على معاني أسماء الله سبحانه وتعالى وعلى حق الله عز وجل، ولنقترب منه حتى نرى من الله ما لا يخطر لنا على بال في الدنيا، بل ها ما لا يخطر لنا على بال يوم القيامة.
نحن نستغل شهر رمضان إذن بالصلوات اللي أنا داوم عليها، صلوات الفرائض، التراويح. الناس بعضهم ينطرون أو يشوفون المساجد اللي يصلون بسرعة ويروحون، يعني فهمت، حتى ممكن يصلون العشاء على ركعتين وخلاص، يقول أنا عندي شغل ولا شيء مثلا. يعني مسألة اللي هو الاهتمام على قلب الصلوات، تراويح والقيام، هذا شيء من الأشياء اللي ممكن نستغلها فيها.
لا شك، أنا أقول حاول قدر المستطاع أن لا تفوتك ركعة واحدة. وعندي هنا تنبيهان. التنبيه الأول: يمكن بعض المساجد تطيل، لكن ربك سبحانه وتعالى يستحق أن تتعب من أجله، فقد أعطاك كل شيء. ولو كان الإنسان، حتى نعاتب أنفسنا شيئا يسيرا، لو كان الإنسان لا يتعب في التراويح ولا يذهب للتراويح بناء على ذلك ولا لغيرها لهان الأمر. لكن أحيانا يكون هناك مباراة، ومباراة ختامية، ويذهب إليها قبل المباراة بأربع ساعات خمس ساعات، ويسافر من بلده إلى بلد آخر ومن دولة إلى دولة أخرى، لأن قلبك يحب هذه المباراة. طيب الصلاة أولا تستحق، وهي يمكن واحد على عشرة من وقت هذه المباراة. تصلي لربك، أتعب نفسك، وإن تعبت تعبا لا تستطيع معه، فتستطيع أن تجلس على الكرسي أو أن تقعد على الأرض. هذه فرصة لا تفوتها. والله العظيم أحيانا يحكم بعضنا على بعض بأن الفرصة قد فاتت، وأن نصف حياته قد ذهبت لأنه ما شاهد الهدف الفلاني، أو ما شاهد المشهد الفلاني، أو ما حضر الحفل الفلاني. نقول له: فاتك نصف عمرك، صح ولا لا؟ نصف عمرك. طيب فاتني على إيه؟ فلان سجل هدف من وسط الملعب، فر بخمسة لاعبين حتى أدخل الهدف بين رجلي.
تزريقة،
إيه يسمونها، كبري.
كبري أنت
إيه؟ نعم، فاتك تزريقة. نصف عمرك. طيب ما عندك المشهد، أشوفه بسرعة ألحقها في اليوتيوب. يا أخي والله العظيم تبا لحياة لا تساوي إلا هدفين، هدف في هذا الأسبوع فيفوت نصف عمري، وهدف في الأسبوع القادم فيفوت نصف عمري. فاتك نصف عمرك في فوت العلاقة مع الله.
ممكن تشوفها بعدين، يعني ما شاء الله. نعم، الوسائل موجودة.
التنبيه الثاني السريع: أنه ربما تسألنا بعض البنات، بعض النساء: طيب أنا علي العادة، عفوا، الدورة الشهرية، يعني هل تفوتني ليلة القدر والعشر الأواخر؟ لقل لا، ليلة القدر ليست مرتبطة بأن تكوني مصلية، فعندك العذر الشرعي. فإذا كان عندك رصيد من العمل الصالح والنية الطيبة ومتابعة العمل الصالح غير الصلاة، من ذكر وإحسان وبر وبذل وتفطير للصائمين، فلعل الله سبحانه وتعالى أن يجعلك أقرب في نيل ليلة القدر حتى من كثير ممن ذهبوا إلى المسجد. فلا يخطر في بالك أنه إذا فاتك الذهاب إلى المسجد وصلاة التراويح أن هذا يعني أنه قد فاتتك ليلة القدر. غلط هذا الفهم. فرحمة الله عز وجل أوسع من أن تحصر في مثل هذا الباب. قل مثل ذلك عن أطباء: يا أخي، طيلة العشر الأواخر وهم كل يوم عملية، أو بعض العمليات أربع ساعات، بعض العمليات عشر ساعات، بعض العمليات 14 ساعة متواصلة، كعمليات القلب وعمليات المخ. يعني هؤلاء نقول فاتتكم ليلة القدر؟ لا، ربما يفوزوا بليلة القدر ويكونون أجدر لانشغالهم بنفع الغير أكثر من النفع القاصر، ففضل الله عز وجل واسع.
نعم، جزاك الله خير شيخنا. عن إذنك بس ناخذ فاصل ثم نرجع ونتابع حديث فضيلة الشيخ دكتور خالد الخليوي. حياكم الله أعزائي المشاهدين، ونواصل مع فضيلة الشيخ دكتور خالد خليوي حديثه عن العشر الأواخر وكيف نستغل هذه الأيام المباركة. قبل ما في عندنا أيضا نقاط أخرى أكيد عندك في موضوع استغلال رمضان، لكن في اللي هو أكيد الناس كلهم يبغون يعرفون يعني ليلة القدر، ما يدرون مساء فضل الليلة هذه، ومتى يمكن أن تكون يعني فعلا هي الليلة ليلة القدر.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا ربما أقول لهم ما يفاجئهم. المسألة الأولى، فضل ليلة القدر كما قال الله سبحانه وتعالى: إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. التنبيه الأول، كثير من الناس يقول ليلة القدر خير من ألف شهر، ألف شهر نقسمها على 12 فيطلع 83 سنة وكذا. لا يا أخي، الله قال خير من ألف شهر،
يعني أكثر
أكثر. وإنما ذكر الألف شهر للتعظيم، فالله عز وجل قال خير من ألف شهر.
جميل.
فلماذا تقحمنا في مسألة القسمة ودائما الناس يذكرونها وكأنها 83 سنة وكم يوم؟ يا أخي، قال الله عز وجل خير من ألف شهر، خير من ألف شهر،
والخير من الله إذا قال خير يكون شيء
لا شك. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. بعض الناس يظن أنها بسيطة، ما ذكر الأجر، لا، قال أجره على الله. تخيل الملك قال: عندي أنا أدبر لك الموضوع، خلاص أنا أكفيك حقك، أنا أوفيك حقك، فما بالك بالله عز وجل.
الله أكبر.
وهذا قاله الله عز وجل عن الصيام: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به.
الله أكبر.
فلا تستغرقوا هذه الأعداد، الله قال خير من ألف شهر.
نعم.
المسألة الثانية، ما أود الحقيقة لا من طلبة العلم ولا من الناس أن يبالغوا كثيرا في متى ليلة القدر، هل خرجت علاماتها أم لم تخرج علاماتها. يا أخي، اعمل العمل الصالح واجتهد وأبشر من الله سبحانه وتعالى بالخير، لأن الذي يحصل هذا هو سبب الكلام. المساجد في ليالي الوتر تمتلئ، ثم في ليالي الزوجية يقل العدد، يحرص أن يصلي الوتر في يصلي صلاة التراويح في ليالي الوتر والقيام، وأن يتصدق في ليالي الوتر ويترك البقية. ليلة القدر تأتي للإنسان لا من عمل اللحظة، بل خيرك السابق في بداية رمضان أو قبل رمضان، أو مساعدتك لإنسان قبل 4 سنوات مثلا فقير، فقال: أسأل الله أن يرزقك من واسع فضله، أسأل الله أن يرزقك من حيث لا تحتسب. يمكن تكون دعوة هذا الإنسان لعمل صالح عملته قبل 4 سنوات سبب في أن يرزقك الله سبحانه وتعالى ليلة القدر، لا أن يكون الإنسان مقصرا قبل العشر الأواخر ومقصرا بعد العشر الأواخر، ثم يأتي في العشر الأواخر يطلب ليلة القدر. بل حتى ما تنويه المستقبل معتبر عند الله سبحانه وتعالى في أن يعطيك الله سبحانه وتعالى ليلة القدر. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تجدون الناس 4: رجل أعطاه الله عز وجل مالا وعلما فهو ينفق المال في مراضي الله ويبلغ العلم للناس، ورجل أعطاه الله عز وجل علما ولم يؤته مالا فهو يعلم الناس لكنه يقول: يا ليت لي مثل مال فلان لأعملن مثل ما يعمل. لو عندي مال فلان التاجر كان أبني مستشفيات ومراكز لغسيل الكلى، وأشارك في تنمية البلد، وأشارك في مساعدة الشباب للزواج، وأبحث عن الداخل وعن الخارج، وأشارك المستضعفين في سوريا والمستضعفين في فلسطين وفي غزة بالتحديد. أسألك سؤال: هل عمل هذا الشيء ولا مجرد أماني؟ يقول:
أماني ونية.
يا ليت لي مثل مال فلان لأعملن مثل ما يعمل. هو على كرسيه لكن يتمنى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفصح من نطق بالضاد، هما في الأجر سواء. ما تحتاج لها أرجع إلى قواميس اللغة العربية، هما في الأجر سواء، يعني متماثلان في الأجر بسبب نية. إذن حتى النية معتبرة، حتى النية معتبرة. فلا أريد أن نبالغ فيه، لأنه أحيانا يأتي في تلك الليلة، يأتي في الصباح وتخرج الشمس كالطس لا شعاع لها، فيتكاثر كلام الناس على أنه أمس كانت ليلة القدر، يستهين الناس ويزهد الناس في العمل الصالح. هذا غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم خرج في يوم من الأيام ليخبر الناس بتحديد ليلة القدر في تلك السنة، فرأى رجلين يتحاقان يختصمان، فقال إني أردت أن أخبركم بليلة القدر، فوجدت هذين الرجلين يختصمان فأنسيتها. نسي النبي صلى الله عليه وسلم تحديد ليلة القدر. يقول أهل العلم وفي ذلك من الحكمة البليغة الشيء العظيم حتى يجتهد الناس في الشهر كله وفي العشر الأواخر كله.
عندنا مكالمة عن الذك من أختي مع عبد الله من الدوحة. السلام عليكم أختي مع عبد الله، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مساء الخير شيخ.
حياك الله. سؤالك أختي.
يعني أكيد أنت ولا بسيري.
إحنا على الهواء أختي مع عبد الله.
أكيد.
إيه نعم.
لا فهو لا.
يعطيك العافية. بارك الله فيك. ما تري على الهواء ولا. زين الاستغلال الآن يعني عندنا القرآن، قراءة القرآن.
نعم.
هل هو من يعني العبادات اللي ممكن واحد يجتهد فيها في العشر الأواخر؟
إي والله يعني لا مانع أن يكون للعشر الأواخر ختمة خاصة، ولكن لا يكون همك كما قال أهل العلم، لا يكون همك من السورة آخرها.
نعم.
يعني هو أن تنهي القرآن مرة ومرتين وثلاث مرات. نعم أكثر من قراءة القرآن بزيادة الوقت لا بسرعة القراءة. أعيدها مرة ثانية، أكثر من قراءة القرآن بزيادة في وقت القرآن لا بسرعة القراءة. قبل رمضان كنت تقرأ ساعة، أريد في رمضان ما هو تقرأ ساعة بسرعة فتختم جزئين، أريد في رمضان أن تجعلها ساعتين، أن تجعلها ثلاث ساعات. هذه واحدة. المعنى الثاني تأمل في الآيات. القرآن أنزله الله عز وجل ليكون هداية للناس، ولا يمكن أن يكون القرآن هداية للناس إلا أن نفهم معانيه. تخيل تأتيك رسالة من صديق لك من ماليزيا ولا من اليابان، لن تتأثر بهذه الرسالة لأنك لا تعرف لغة هذا المرسل.
صحيح.
حتى يأتي مترجم.
نعم.
أحيانا سامحني إذا قلت شيخ عقيل.
نعم.
أحيانا نحن نقف أمام كثير من آيات القرآن كما وقف هذا الرجل أمام رسالة صاحبه من اليابان ولا من أندونيسيا، ما نعرف ما معانيها. قال الله عز وجل ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات. كيف أتفاعل مع هذه الآية وأنا لا أعرف معنى المثلات؟
نعم.
قال الله عز وجل وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. كيف أتفاعل مع هذه الآية وأنا لا أعرف معنى واصبا؟ الله يأمرنا بالتسبيح.
صحيح.
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. كيف أسبح الله وأنا لا أعرف معنى غثاء أحوى؟ غثاء بمعنى يابسا بعد أن كان رطبا، أحوى يميل إلى السواد بعد أن كان أخضر يانعا. إذن لا بد أن أعرف معاني هذه الآيات. قل مثل ذلك عن أسماء الله سبحانه وتعالى الموجودة في القرآن. أليس الله يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها؟ أعرف إذا أذنبت أقول يا غفار، أعرف إذا مرضت أقول يا شافي، لكن متى أقول يا مؤمن؟ متى أقول يا سلام؟ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. متى أدعو الله بهذه الأسماء؟ فاتت علينا أسماء كثيرة من أسماء ربنا سبحانه وتعالى ما دعوناه بها لأن لا نعرف معانيها، وإلا لو عرفنا معانيها لاستنجدنا من خلالها بربنا سبحانه وتعالى علّه أن يغير واقعنا إلى الأفضل.
نعم جزاك الله خير. أبو محمد من السعودية تفضل. أبو محمد السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله. مساك النور.
تفضل الله منه من صالح أعمال إن شاء الله.
منه ومنك إن شاء الله.
الله يجزاك. بس أسأل الشيخ معروف هل فيها علامات ليلة القدر أو
لا؟ إن شاء الله بجاوبك. يبون علامات ليلة القدر خلاص أعطهم.
على كل حال إذا اتصل أحد وخاصة من خارج الدوحة قاطعني مباشرة.
ما في مشكلة.
أي نعم.
ما
أهل العلم ذكروا علامات في وقت ليلة القدر وعلامات بعدية.
جميل.
وأرجحها العلامات البعدية. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس تخرج صبيحتها كالقسط، تخرج صبيحتها كالقسط لا شعاع لها، يعني دائرة متكاملة صافية تستطيع أن تصوب النظر فيها. وفي علامات في نفس ليلة القدر أنها ليلة طلقة، الجو فيها متوسط لا بارد ولا حار. لكن الحقيقة أنا عندي استفسار ما أعرف له إجابة دقيقة الآن أثيره بين طلبة العلم وبين الباحثين. هل هذه العلامات في بلدي ولا العلامات عند المسلمين في أوروبا، ولا العلامات عند المسلمين في اليابان، ولا العلامة عند المسلمين في شرق الأرض ولا في غربها؟ يعني 6 أشهر مثلا في شمال الكرة الأرضية ثلوج، فكيف تكون ليلة القدر طلقة؟ الله أعلم. هذا الذي يجعلني أن لا نكثر كثيرا في معرفة العلامات، كما أنه يجب أن نكثر كثيرا في الطاعة لله سبحانه وتعالى.
جميل.
طبعا هناك خلاف بين أهل العلم، لكن أرجى ليالي القدر هي ليلة 27، لكن لا يمنع هذا من أن تكون ليلة القدر ليلة 21 والثالث والعشرين، فقد حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال إني أريت أني أسجد صبيحتها على ماء وطين، فكانوا في ليلة 21 السماء ما فيها من قزع سحاب، فلما جاء الصباح تجمع السحاب فنزل المطر فوقف المسجد، فنزل الماء على الأرض فامتلأت الأرض بالطين، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم على طين، فتحققت رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني أم محمد بن الدوحة، السلام عليكم محمد.
أي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحتي أبي أسأل فضيلة الشيخ سؤال الله يرضى عليه.
نعم تفضلي.
في عندنا يشتغل عندي شركة، وعندها يعني عندنا نفسي، يعني أنا عندي تجارة نفسي أنا أستخدمها، عندي 300,000 وهذه حال عليها الحول، ودخلت عليها ثاني أثناء التجارة حوالي 700,000 ريال في العام، بس هذه 700 ما حل عليها الحول، يعني اللي حل عليها الحول فقط إيه 300. فهل أزكي عن المبلغ كامل أو أزكي عن 300,000 فقط غير؟
لا هي ما دي اختي ويانا انت، خل بسال السؤال اذا هو صحيح اللي فهمته. هي عندها يعني 300,000 تزكي عليه، في مبلغ اخر جاها لكن ما حال عليه الحول 700,000، فهي تزكي على ال 300 فقط ولا مع ال 700؟
نجيبها
ان شاء الله. بيجي بك الشيخ ام نوره. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي.
بقيت الشيخ عن ختمة القرآن.
نعم.
إذا كنت للحين ما ختمت، بس إني يعني مثلا صليت القيام والتراويح مع الإمام وكان ختمه، هل تحسب لي أنا ختمة المصلي؟
يعني أنت صليتي صلاة اللي هي فيها الختمة يوميا جزء، فهل الختمة تحسب لك ما دام أنت صليتي وراء الإمام؟ هاي سؤالك؟
ما دام اني صليت وراء الامام، هل هي تعتبر ختمه للقران كامل اذا كان القران مختوم ذات اليوم؟
في اليوم الاخير يعني في صليت في اليوم
الاخير. يعني انا يعني ما للحين ما ختمت القران، يعني للحين في الاجزاء.
يعني انت في الاجزاء وانت صليتي وراء امام ختم القران، فهل ختمه تنحسب لك؟
هل تحسب يعني ختمت يعني؟
نعم.
هذا الكلام أسمعه وأبغى أتأكد، يعني أنا مستغربة منه.
زين، تتأكد من شغلة أن هي ما دام صلت وراء إمام ختم القرآن فكان هي أيضا ختمت القرآن.
نعم. الآن نجيب على أي سؤال؟
نأخذ اتصال أخير أيضا. أم محمد أيضا من الدوحة، تفضل أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شحالكم شيخ؟
الله يسلمك.
شوف الله يرضى عليك يا شيخ، أنا بيكم تدعون لي بالشفاء لي وعيالي زوجي، وبيكم تدعون لي للبلد قطر، كل ما جاء شيخ يدعي لقطر إن الله يحفظها من كل سوء إن شاء الله.
آمين يا رب. ربي يحفظك، بارك الله فيك أختي. أم إيش؟ أم يامن من إيران. أم يامن تفضلي.
مرحبا يا شيخ.
السلام عليكم.
السلام.
يا شيخ أنا حبيت أسأل عن الصلاة العشر الأواخر بالنسبة لقيام الليل.
نعم.
كيف بتكون للمرأة وكم ركعة غير صلاة التراويح؟
صلاة إيش؟ صلاة القيام قصدك؟
نعم نعم.
نعم. إن شاء الله.
كم ركعة بتكون
نعم.
وغير صلاة التراويح؟
بإذن الله.
وسؤال ثاني يا شيخ.
تفضلي. سؤال الثاني.
بالنسبة للعشر الأواخر، أي وصل قراءة القرآن أم كثرة الدعاء بالنسبة للمرأة؟
جميل.
شكرا يا
شيخ. بارك الله فيك.
جزاكم الله.
الله يسلمك. زين أم محمد، موضوع اللي هو الزكاة على 300,000 وفي مبلغ آخر دخل عليها لكن ما حال عليه الحول.
ممتاز. عندها طريقان، الطريق الأول أن تزكي 300,000 التي حال عليها الحول، وأما 700,000 الجديدة هذه فتجعل لها خانة مستقلة حتى إذا ما جاء حولها في السنة القادمة تخرج زكاتها. هذه طريقة. الطريقة الثانية وهي الأيسر التي ذكرها أهل العلم أن الإنسان يحسب لنفسه يوما واحدا، يحدد يوما واحدا سواء في رمضان ولا في غير رمضان. ترى ليس يعني مستحبا أن يخرج الإنسان زكاته في رمضان، بل الواجب أن يخرج الإنسان زكاته إذا حال عليه الحول سواء كان في رمضان أو في شوال أو في محرم لحاجة الفقراء والمساكين إليها.
جميل.
فأنا قلت تحدد يوما تخرج فيه زكاتها إذا حال عليه الحول. طيب عندي أموال دخلت قبل شهر وعندي أموال دخلت قبل شهرين، أنا أقول أخرجي زكاتها، وإذا حال عليها الحول لن تخرجي زكاتها لأنك قد قدمت زكاتها.
جميل.
وضحت الصورة؟
وضحت.
لماذا أيسر؟ لأن الإنسان أنا عندي 300,000، ترى هذا مثال عندي 300,000 مثال يعني.
الله يرزقك إن شاء الله.
يا رب.
بندعو لك إن شاء الله.
العفو والعافية. والله أعظم كان.
ربي
يحفظك. عندي 300,000، ما دام إنها مثال خلينا نكبرها.
زين.
عندي مليون.
جميل.
مليون يورو.
الله يعطيه الوفاء.
أي نعم. عندي مليون يورو. حال عليها الحول، لكن نعم. خلال الحول جاني مثلا 20,000، جاني الراتب 10,000، جاني أعطي 15,000، جاني كذا. فيصعب علي أن أضع 12 خانة فأصبح أزكي كل شهر كلما حال الحول على مبلغ جديد. فقال أهل العلم اجمعها في يوم واحد وزكها سواء من حال عليه الحول أو ما لم يحل عليه الحول، والبقية إذا حال عليها الحول لا تخرج فيها الزكاة لأنك بكرت في إخراجها.
أم نورة بالنسبة لختة القرآن ما أدري فهمت سؤالها أن يعني هي صلت وراء إمام، خلينا نفترض أن سؤالها أن هي مثلا أنا أصلي وراء إمام يوميا يصلي جزء وفي النهاية يختم، هل أنا أعتبر ختمت القرآن؟
لا معا؟ أنت ختمت القرآن سماعا والسماع فيه أجر عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتبت له أجر ليلة.
نعم. هي لكن قصد أن حضرت الختمة، هل هي لها أجر الختمة؟ حضرت الختمة مو شرط تكون موجودة.
لا حضرت الختمة فقط.
ايه؟
لا نقول لها لك أجر، مو أجر ختمة القرآن لا. فرق بين من قرأ القرآن كاملا أو حضر مع الإمام كاملا يعني في جميع أيام رمضان ومن حضر ختمة، لكن غالب من يحضرون الختمة يرجون استجابة الله سبحانه وتعالى، استجابة الله عز وجل لدعوات وابتهال هؤلاء المبتهلين.
جميل.
ففرق بين من يقرأ وبين من يسمع. نعم السماع فيه خير، لكن الأجر المكتوب أو الأجر المحدد على القراءة من قرأ حرفا من كتاب الله.
نعم. أم يامن أيضا في موضوع التراويح، هل هو في عدد ركعات معينة وفرق بين التراويح بين القيام، يعني كيف تتصرف؟
ليس هناك فرق، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفصل ما بين التراويح وما بين القيام، لكن جاء هذا الفصل استراحة للناس عمل به الحرم قبل تقريبا 30 سنة، وبناء على فعل الحرم فعله الناس. فالناس في السابق قبل كانوا يصلون الليلة كلها أو أكثر الليل، فيصلون الصلاة ويستريحون في المسجد نفسه، يشربون القهوة والشاي أو ما تيسر من القهوة والشاي، لكن جاء هذا الفصل نوعا من كنوع من الراحة للناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر ولو بواحدة، لكن من قلل الركعات فليطل في القراءة وفي الركوع وفي السجود، ومن قلل القراءة وإطالة الركوع والسجود فليكثر من الركعات. كانوا يصلون في عهد عمر بن الخطاب 20 ركعة، كان يأمهم عبد الله بن أبي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكذلك في المدينة كانوا يصلون 36 ركعة، ومنهم من وصل إلى 40 ركعة. فأنا أقول صلاة الليل مثنى مثنى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، المهم أن تهدأ في الصلاة وتخشع في الصلاة وتدعي ربك سبحانه وتعالى في الصلاة حتى تخرج ولو بشيء من اللذة التي تطبعها هذه الصلاة على قلب المرء، وشيء من التأثير من هذه الصلاة على واقعك. لأنه ما المراد من الصلاة؟ ما الهدف الأخير من الصلاة؟ أن تغير قلبي وأن تسكب الأنوار فيه ثم تشع هذه الأنوار في حياتي، فيغير تعاملي مع زوجتي وأولادي وأصحابي وأؤدي الحقوق وأعيد المظالم. ما فائدة أن أصلي وأسرق وأصلي وأكذب وأصلي وأظلم زوجتي من 20 سنة وثلاثين سنة أو هي تظلمني وتخدعني؟ ما الفائدة أن أصلي وأنا
أكل
حقوق الناس؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
جزاك الله خير. ايضا سألت في يعني شو الافضل، ان تذكر الله، ان تقرا قران، انها تصلي، كيف تحيي ليالي رمضان؟
كل هذه التي ذكرتيها اعمليها. الشيء الذي ترتاحين اليه اكثر زيدي، لكن خذي من البقيه بنصيب. ليس التفضيل يعني اختيارا جبريا، اختر اما ان تقوم الليل فقط، أو تقرأ القرآن فقط، أو تزور الأقارب فقط، أو تعتكف فقط، أو تحسن إلى الناس فقط. لا، الحمد لله النبي صلى الله عليه وسلم في يوم واحد بعد صلاة الصبح يسأل: من أصبح منكم اليوم صائما؟ أبو بكر يقول: أنا. من أصبح منكم اليوم وقد عاد مريضا؟ أنا يا رسول الله. من أصبح منكم اليوم وقد تبع جنازة؟ أنا يا رسول الله. من أصبح منكم اليوم متصدقا؟ أنا يا رسول الله. قال: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. ففضل الله عز وجل واسع، والعمل الصالح أوسع مما نتصور.
في هناك اتصالين نأخذهم ثم نجيب عليهم إن شاء الله في بعد الفاصل. معنا أم أحمد من الدوحة، تفضلي يا أم أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله أنا أمس ما قدرت، يعني ما صح لي يعني أتصل فيكم، وكان ما يعني الموضوع عن الاستغفار.
استغفار، نعم إن شاء الله بيجيبك الشيخ، تفضلي.
فأنا بدي أسأل بس، يعني إحنا لما يعني الشيخ الله يعطيه العافية امبارح حكى إنه الرسول عليه الصلاة والسلام حكى: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه.
نعم، هاي صيغة من الصلاة.
فإحنا يعني أنا إجاني يعني مقال على الواتساب إنه لا، لازم نحكي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومجاد كلماته. أني الأصح هاي ولا هاي؟ وأني الأفضل نحكيها، وأني أكثر أدب فيها
إن شاء الله. بارك الله فيك. اتصال آخر من أم بندر، تفضلي. أم بندر.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الله يعطيك العافية والصحة يا ربي، الله يرحم والديك.
الله
يعافيك. أنا أسأل سؤال واحد، المرأة المعذورة شو تسوي بالحالة؟ يعني تبي تجرى وتبي يعني شو تسوي عشان الله يتقبلها وما يحرمنا من ليلة القدر؟
إن شاء الله.
بس هاي السؤال
بيجاوب الشيخ ان شاء الله. بارك الله فيك، وان شاء الله سنستمع للاجابات هذه الاسئله ان شاء الله بعد هذا الفاصل. حياكم الله اعزائي المشاهدين، وهذه الحلقه عن العشر الاواخر من شهر رمضان، وضيفنا هو فضيله الشيخ الدكتور خالد الخليوي. شيخنا، سؤال أم أحمد، صيغ الاستغفار في صيغة معينة، هي قالت صيغة والشيخ قال مسألة زيادة صيغة، الله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، في هناك زيادة ذكرتها.
نعم، أنا سأذكر لها. نعم.
الصيغة الواردة
الاستغفار.
نعم،
لكن أريد أن أؤكد في البداية وربما أؤكد في النهاية، المهم أن يكون الإنسان صادقا في استغفاره.
جميل.
والله فيه عجائز ما يعرفون صيغ الاستغفار، لكن أستغفر يا رب اعفو عني، يا رب سامحني، من قلب صادق فيسامحها الله سبحانه وتعالى ويغفر لها. ليس بالضرورة أن نتكلم باللغة العربية الفصحى، لا يشغلنا السجع والجناس عن 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 لب الموضوع، عن لب الموضوع. أولا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. استغفر الله يعني أستغفر الله فقط، يعني معنى استغفر الله أطلب من الله الغفران. وما معنى أطلب من الله الغفران؟ يعني الستر، أن يسترني الله سبحانه وتعالى. يقولون فلان غفر لحيته بالحناء، يعني سترها بالحناء. النبي لما دخل مكة فاتحا كان لابسا المغفر، المغفر هو الذي يستر الرأس من الضربات. إذن يا رب اغفر لي، يعني يا رب استر علي، لا تفضحني لا في الدنيا ولا في الآخرة. يا رب اعفو عني، امحو الذنب بالكامل، اغفر لي، الذنب موجود لكنه مستور. أما أعفو عني، الذنب غير موجود، يمحى من الكتاب الذي كتبت فيه الملائكة. إذن معنى العفو أدق من معنى الاستغفار. الصيغة الثانية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعد له في المجلس الواحد: رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت الغفور إنك أنت التواب الغفور، 100 مرة. أعيدها، يعد له في المجلس الواحد 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الغفور. أما رب اغفر لي عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، فهذه ليست في الاستغفار، هذه في دعاء الصباح، في أذكار الصباح: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. من الاستغفار ما قاله ذو النون عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. من الاستغفار: ربنا إنا ظلمنا أنفسنا، دعاء الأبوين عليهم السلام: فاغفر ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. من الاستغفار ما نقوله في الصلاة: رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي. أعود وأقول الصيغ كثيرة،
في سيد الاستغفار أيضا،
سيد الاستغفار الصيغ كثيرة، لكن المهم أنا أكون صادقا في استغفاري.
نعم. أختم بندر في مسألة عندها عذر الشرعي، فما كيف تستغل هذه الليالي؟
يا ربي لك الحمد، تفطر صائما، تتصل بأقارب تسلم عليهم، إن كان عندها وفرة وفضلة من طعام أو شراب أو كساء أو مال تتلمس حوائج المحتاجين وتشاركهم، تحسن في تعاملها مع زوجها مع أولادها، تنوي النية الصالحة، تدعو. النبي صلى الله عليه وسلم يقول دعاء المسلم، دعاء المرء المسلم لأخيه المسلم في ظهر الغيب مستجاب، وعند رأسه ملك يقول آمين ولك بمثل. من أعظم ما نريده الآن لأمتنا الدعاء، عل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب دعاءك فيرفع عنهم ظلم الظالمين وطغيان الطغاة، يفعلون بنا الأفاعيل والله العظيم أشياء لا يتحملها الإنسان، يعني براميل متفجرة يا أخي، لو أسقطت على إنسان نص بلاطة أو بلكة لهلك، فكيف ببراميل متفجرة؟ يا أخي الإنسان يموت كمدا من أن يسمع أن امرأة انتهك عرضها من قبل 5 أو 10 من الكفار، فما بالك إذا كانت حقيقة فعلا واقعة لإخواننا هنا في سوريا ولا في فلسطين ولا في بورما ولا. فعليك بالدعاء، عليك بالدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، وما ترك أحد من أنبياء الله سبحانه وتعالى هذا النوع من أنواع العبادة، لأنه أوسع الأبواب لتوحيد الله سبحانه وتعالى.
قراءة القرآن
لا شك، قراءة القرآن كثرة، وقراءة القرآن تأملا وتدبرا، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر
أولو. في محاذير بالنسبة للقراءة،
بالنسبة للمرأة،
المرأة معذورة،
إذا كانت معذورة فيجوز لها أن تقرأ القرآن بحائل،
حائل،
وهذا أرجح أقوال أهل العلم في هذه المسألة، يجوز لها أن تقرأ القرآن بحائل، وهذا باب عظيم.
موضوع الصلاة اللي ما تصلي فيه، فكل شيء تقدر تسويه،
تستطيع أن تعمل كل شيء. لا، وحينما تمتنع من الصلاة في وقت العذر الشرعي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها ولأمثالها إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما.
نعم. سنة الاعتكاف، ما هو الاعتكاف؟
الاعتكاف هو لزوم المسجد في تعبدا لله سبحانه وتعالى.
نعم.
هو أن يلزم الإنسان المسجد. ما حد الاعتكاف؟ الاعتكاف لا حد له في أقله، لكن له حد في أكثره، وهو العشر الأواخر من رمضان، وهي التي لزمها النبي صلى الله عليه وسلم. فيمكن أن يعتكف الإنسان نصف يوم أو يوم، لكن لا يقول الإنسان أنا سأعتكف ساعة ونصف ساعة وربع ساعة. كلما زاد وقت الاعتكاف كلما تحققت معاني والحكمة والغاية من الاعتكاف في نفسك، لكن على الإنسان أن يحرص في الاعتكاف على أن يتحصل على الغاية من يعتكف. أحيانا 10 من الشباب ويجعلون كل اعتكافهم إيش؟ سواليف ومتابعة في الجوال، وش صار في الإنستغرام، وش صار في الواتس الأب، ويرسل نكتة لزميله، وينظر إلى صور، وينظر إلى فسد الاعتكاف. المقصود من الاعتكاف التفرغ للعبادة لله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل له خباء في المسجد فيتفرغ لله سبحانه وتعالى، يذكره، يناجيه، يدعوه، يستغفره، يسبحه، يهلله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. والأفضل أن يكون الاعتكاف في مسجد جامع حتى لا يخرج إذا جاء وقت الجمعة. ومتى يدخل المعتكف؟ يدخل المعتكف عند غروب شمس، عند غروب شمس ليلة 21، ويخرج المعتكف عند غروب شمس ليلة 1 من شوال.
نعم، جزاك الله خير شيخنا. أيضا هناك الصدقات والبذل والعطاء، ممكن الواحد يعني يستغل هذه الأيام بالصدقات.
دعني أوسع المفهوم. الله سبحانه وتعالى يقول وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.
نعم.
الله عز وجل يقول في سورة الرحمن هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يعني هذه الآية تحرضنا أحسنوا حتى أحسن إليكم. طيب أحسن بماذا؟ أحسن بالمال، وأحسن بالطعام، وأحسن بالشراب، وأحسن بالبسمة، وأحسن بالعفو، وأحسن بالكلمة الطيبة، وأحسن بالزيارة النقية التي هي لله سبحانه وتعالى، وأحسن بإعادة الحقوق إلى أصحابها. يقول أحد السلف في عبارة جميلة رائقة رائعة لأن أعيد درهما إلى صاحبه أخذته منه بغير حق أحب إلي من أن أتصدق بألف درهم. أعيد الحقوق إلى أصحابها، لا تطلب ليلة القدر وأنت قد أخذت حقوق الناس ونهشت أعراضهم. لا، أعيد الحقوق إلى أصحابها. النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الظلم، فيقول الظلم ظلمات يوم القيامة. أبو مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه البدري يقول غضبت على غلامي يوم من الأيام فبدأت أجلده 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 بالصوت وأنا أسمع صوتا من بعيد يقول اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود. يقول ما عرفت من هو هذا الصوت من شدة غضبي حتى اقترب مني وإذا به يقول اعلم أبا مسعود فالتفت إذا هو النبي صلى الله عليه وسلم فسقط الصوت مني هيبة من النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعلم أبا مسعود أن الله أقدر منك أقدر عليك منك على هذا العبد. اعلموا يا أيها الطغاة يا أيها الجبابرة يا أيها الطغاة في الإعلام الطغاة في التجارة الطغاة في السياسة الطغاة في الحروب اعلموا أن الله أقدر عليكم منكم على هؤلاء الضعفاء. لا تظلم أحدا أعد الحقوق إلى أصحابها أدعو لمن اغتبتهم هذا من أعظم ما تستجلب به رحمة الله سبحانه وتعالى وعطاء الله عز وجل وليلة القدر.
جزاك الله خير شيخنا. في هناك أمور تسرق منا هذه الأيام المباركة مسألة أن أروح السوق في الزحمة هذه أتشرى أغراض للعيد في المجالس اللي دائما أنا داوم عليها والسوالف هذه في أمور كثيرة يعني ما أدري هي تعتبر لصوص لهذه الأيام المباركة. فما نصيحتك؟
أنا لا أطالب الناس بما لا أتوقع أن يفعلوا لكن قللوا يا أيها الناس قللوا قدر المستطاع. لو قلت للناس ابتعدوا عن الأسواق لن يبتعدوا عن الأسواق. أنا ما أقول ابتعدوا عن الأسواق الذهاب لشراء الحاجيات لكن جيد أن تكون قبل ولو لم تكن قبل. الآن نتحدث عن الواقع. حاول قدر المستطاع أن تشتري أغراضك في وقت واحد إن كان هناك فرصة بدل من أن تذهب أربعة من النسوة تذهب واحدة مع زوجها أو مع ابنها أو مع أخيها ويشترون الأغراض للجميع إن كانت الأغراض واضحة. فما أجمل أن نقلل قدر المستطاع ونتفرغ لشيء من القرآن ونتفرغ لشيء من العبادة والطاعة ومناجاة الله سبحانه وتعالى.
فرصة العشر الأواخر فرصة كبيرة يعني فيها مضاعفة للدرجات والحسنات لكن لمن الله ما موفقه في أنه يستغل هذه الأيام فرسالتك له
يا أخي أقول لها الفرصة ترى ليست معي وليست مني معك.
نعم.
الفرصة مع الله سبحانه وتعالى.
صحيح.
هل تستطيع أن تستغني عن الله عز وجل؟
لا طبعا.
هذه فرصة للتوبة. الله عز وجل يقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. لا تفهم أن التوبة هي أن لا تبتسم بعد أن كنت مبتسما. لا تفهم أن التوبة هي أنك ستقطع الذهاب للبحر والذهاب للزملاء والضحك. هذا مفهوم ضيق غلط عن التوبة. أو أن التوبة هو أن تربي لحية مباشرة. لا هذا جزء يسير من مسألة التوبة. التوبة أن يتغير القلب ويتغير التعامل وتتغير الأخلاق ويتهذب السلوك وتحلو العبارات وتجمل الكلمات. هذه هي التوبة الحقيقية أن ترجع إلى الله فتصحح المسار معه. التوبة هي أن تعود إلى والديك فترسم البسمة على وجوههم بعد أن أسقطت الدمعة من عيونهما. التوبة هي أن تعود إلى زوجتك وقد ظلمتها 5 سنوات و10 سنوات بعد أن أخذت زهرتها وتعيد الحقوق إليها وتبتسم معها. التوبة أن تعود إلى الصلاة وأنت غير المصلي بالكلية. يا أخي في المجتمع الإسلامي في قطر في السعودية في مكة من لا يصلي على الإطلاق. من لا يصلي على الإطلاق أتقصد يعني يصلي أحيانا ويترك أحيانا؟ لا من لا يصلي على الإطلاق من البنات ومن الشباب. طيب أنت تقهر من إذا لم تصلي؟ تقهر نفسك. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. هذه الصلوات التي لا تأخذ الواحدة منها 5 دقائق أو 10 دقائق لمن؟ لله الذي أعطاك كل شيء. والله العظيم ما يستطيع أحد أن يرفع يده ويقول أنا 90% من النعم من الله لكن 10% ليست من الله. ما يمكن أحد أن يقول هذا الكلام. أو يقول أنا سمعي من الله لكن بصري من الحكومة أو لساني من أبي أو الكبد عندي تعمل بتيسير أموالي. لا والله هي منة محضة من الله سبحانه وتعالى. هذا الإله العظيم أفلا يحب؟ هذا الإله العظيم أفلا يوقر؟ هذا الإله العظيم أفلا يشكر؟ وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم وكان الله شاكرا عليما.
إذن هذه فرصة كبيرة الواحد مفروض هو يستغلها بالطاعات وأن يرجع لله سبحانه وتعالى. بعضهم يقول نحن صغير بعدين أفكر في الموضوع. يعني مسألة التسويف في التوبة أيضا يتبع البعض والشيطان وسوسه.
وتوبوا هذا فعل أمر وفعل الأمر عند أهل الأصول يدل على شيئين على الوجوب وعلى الفورية.
نعم.
ما تؤخر. الآن تخيل الأب قال لولده أنا عطشان أعطيني كاس ماء فأحضر كاس الماء بعد أسبوع. أو يحق للأب أن يلومه؟ نعم يحق للأب أن يلومه. أنت طلبت مني كأس ماء وأحضرته لك أنت ما قلت لازم الآن. لا، لما قلت لك احضر لي ماء يعني الان، اذا الامر يدل على الفوريه، وابشر من الله سبحانه وتعالى بالعطاء العظيم، واياك ان تستكثر ذنوبك امام رحمه الله عز وجل. رحمه الله وسعت كل شيء يا اخي، وسعت الكافر افلا تسع المسلم، وسعت العاصي افلا تسع المقبل الى الله سبحانه وتعالى. لكن ليكن شعارك انا مذنب، انا مخطئ، انا عاصي، هو غافر، هو راحم، هو كافي، قابلتهن ثلاثة بثلاثة ولتغلب أوصافه أوصافي.
الله أكبر. إذن هذه يعني فرصة كبيرة في مسألة، لو إحنا عملنا معلش مقارنة في دقيقتين يا شيخ، مقارنة بين الأيام العادية والعشر الأواخر من حيث البركة والأجر.
يعني الله سبحانه وتعالى ماذا قال عن ليلة القدر؟ إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة فيها، تنزل الملائكة والروح فيها بأمر ربهم، بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. يعني هذه الليالي تنزل فيها الملائكة بكثرة، ونزول الملائكة هنا دال على نزول الخيرات. أفيفوز الناس بالخيرات وأن تفوز بالخيبة؟ أو ينزل الله عز وجل رحماته ولا تتعرض لهذه الرحمات؟ تعرض لرحمات الله، تعرض لنفحات الله سبحانه وتعالى، وأبشر من الله سبحانه وتعالى بالعطاء الجزيل. هل يمكن أن تستغني عن الله لحظة واحدة؟ والله ما يمكن. فيه من استغنى عن زوجة لم يتزوج، فيه زوجة لم استغنت عن زوج لم تتزوج، في أب ما رأى أباه، في أحد ما مستغني عن أصدقائه وأصحابه، لكن عن الله ما يمكن أن نستغني. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، يا رب أستغني عن كل أحد لكن عنك ولا طرفة عين. فما أجمل أن يعود الإنسان إلى ربه ويبشر من الله عز وجل بالعطاء العظيم. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما.
السؤال الأخير شيخنا، اللي يعصي الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام هل أيضا سيئاته مضاعفة؟
مضاعفة من حيث الكيف لا من حيث الكم، ما عندنا دليل على أنها مضاعفة من حيث الكم، ما أعرف دليلا في ذلك. لكن لا شك أن معصيتك في شهر رمضان ليست كمعصيتك في شوال. واحد يشرب سيجارة حرام، طيب يشرب سيجارة أمام أبيه حرام أكثر، عدم احترام لأبيك، يشرب سيجارة في المسجد أعظم، أنها هي سيجارة واحدة. فما أجمل أن يحسن الإنسان علاقته مع الله سبحانه وتعالى مقللا للسيئات، مكثفا للحسنات، محسنا الظن بالله سبحانه وتعالى، وعسى الله عز وجل أن ييسر الأمور.
آمين يا رب العالمين. جزاك الله خير فضيلة الشيخ خالد بن عبد الله خليوي على هذه الحلقة المباركة، وعسى الله يحفظك ويبارك فيك. آمين. إن شاء الله. والشيخ إن شاء الله اليوم والليلة محاضرة في مسجد عائشة بنت عبد الله عبد الغني في المطار القديم، فبتكون إن شاء الله على صلاة التراويح أو بين صلاة التراويح ستكون عنده محاضرة ودرس عن قلنا مشهد من السيرة، مشهد من السيرة. بارك الله فيك وعسى الله يحفظك. إذن أعزائي المشاهدين، العشر الأواخر خلاصة رمضان، وليلة القدر خلاصة الخلاصة، ودرة الأهل على الإطلاق. وفي هذه الليالي الاعتكاف بما له من مزايا وعطايا، وفيها ختم المصحف والجد والتشمير، وفيها المصالحات الاجتماعية والاستعلاء على حظوظ النفس، وصدقة الفطر والفرحة في العيد، وتكبير الله وشكره على ما هدى ومن ووفق، والتوسعة على النفس والأهل والعيال والأمة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المقبولين في هذا في هذه العشر، وأن يجعلنا من عتقائه من النار. اللهم آمين. أيها الأحبة، رمضانكم حب وتقى وغفران، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
شهر رمضان الذي فيه القرآن هدى للناس وبينات من